أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق إن في قضية إبليس كان الشرك واقعا في الربوبية التشريعية، وحسب جمع الآيات استظهرنا أن إبليس لعنة الله عليه، تفضلوا، اي نعم، ان ابليس لعنة الله عليه كان موحدا في الخالقية، والربوبية التكوينية، والعبودية، ولكن تورط بالشرك في الربوبية التشريعية، لأن مفاد الربوبية التشريعية الإطاعة المطلقة للمولى الكريم في جميع أوامره ونواهيه. وإبليس لم يطع الله بنحو مطلق، بل اعترض على الله وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن هذا المنطلق كل من يعترض على الله تعالى في أوامره ونواهيه، ينكر التوحيد في الربوبية التشريعية،
نعم
يعني حتى ولو طبعا السفه ابليس احنا عبرنا بالانكار، ولكن حقيقة هو عصيان كان لانه ما سجد، بس ولكن شنو، ولكن ابرز ما في ذاته وفي ما ضميره بهذه العباره. نعم، بس مقصودنا من الانكار هنا يعني اعم من العصيان. طبعا المقصود من الانكار هو اعم من العصيان، ولو يعني مجرد انه يعترض، كما الان اكو هاي الشبهات مع الاسف في الساحه، انه لماذا الله تعالى جعل سهم المرأة في الأرض نصف الرجل، هو هذا إنكار الربوبية التشريعية. بس أحيانا نقول هذا الذي باللسان قد لا يترتب عليه أثر، قد يندم، قد الله يتوب عليه، بس ولكن إذا بلغ إلى حد الفعل بعد هذا شيء آخر، يصير عصيان. لذلك الإنكار يعني إنكار الربوبية التشريعية على أقل تقدير، إحنا ما ردنا ندخل في هذا الموضوع، ولكن إجمالا نشير إليه، إنكار الربوبية التشريعية على الأقل له مرحلتان، بل بالدقة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الإنكار القلبي، والمرحلة الثانية الإنكار اللساني، والمرحلة الثالثة الإنكار العملي، بين قوسين الفعلي المسمى اصطلاحا بالعصيان. فمن يعتقد حقيقة بالتوحيد في الربوبية التشريعية يجب أن يخضع لأوامر ونواهي الإلهية قلبا ولسانا وفعلا. وإبليس أنكر الربوبية التشريعية بمراحلها الثلاث، بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. وعندما نرجع إلى سائر الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وحتى الكتب السماوية الأخرى غير القرآن، لم نجد دليلا وسببا آخر لهلاك إبليس غير عدم الإطاعة، لم نجد دليلا وسببا غير عدم الإطاعة، يعني غير إنكار الربوبية التشريعية. هنا يوجد بحث لا بأس نشير إليه إجمالا، أنه ما هي عوامل الإنكار؟ ليش الإنسان يقع في ورطة الإنكار؟ مثلا إبليس لماذا وقع في إنكار الربوبية التشريعية؟ حسب ما يفهم، طبعا هذا البحث موسع جدا، هذا بحث أخلاقي بس، ولكن خارج عن كلامنا راح يصير، بس من باب أريد أكمل قضية إبليس، لأن قضية إبليس كلش مهمة في القرآن، وهي لها آثار عجيبة وآثار كثيرة في سلوك الإنسان وأخلاق الإنسان، لأن الله تعالى من البداية قال خاطب آدم وحواء، قال أن هذا لكم عدو مبين، إذا تريدون الشقاوة هذا، وإذا تريدون السعادة كنت تبتعدون عن هذا العدو المبين، يعني أنه أصل الظلم وأصل المعصية وأصل التمرد وأصل الخروج عن الزي الرقية في البشرية يتكون عنصره الأصلي في قضية إبليس. لذلك الله تعالى حذر آدم أو حواء، أول تحذير الذي جاء من الله لآدم جاء لأجل إبليس، إنه لكم عدو مبين. طبعا قضية جنة واضحة، أنه آدم وحواء خرجوا من الجنة لأجل إبليس، أول مشكلة الذي وقعوا فيها وأحرموا من الرحمة الإلهية ومن الفضل الإلهي في الجنة هو ابتلاءهم بإبليس. لذلك أردنا أنه الموضوع الإبليس أو قضية إبليس نشرحها من كل الزوايا حتى تصير القضية والفكرة واضحة، لأن هي أولا ترجع إلى مسألة التوحيد والشرك، ومن جهة ثانية هي عينة خارجية نأخذها كعبرة وكتجربة لنا. الذي يفهم من الآيات والروايات إن تكبر والحسد كان عاملان في إبليس لتمرده وسقوطه. وهذا التكبر والحسد بلغ فيه إلى حد من الشقاوة والضلال بحيث جاءه الخطاب الإلهي: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لا يخفى إن كلمة اللعنة بمعنى الحرمان من الرحمة الإلهية، يعني أنت محروم من رحمتي إلى يوم الدين. وأيضا نعم المقصود من الرحمة الخاصة، الرحمة العامة يدخل فيها الوجود، والله قال له أنه أنت من المنظرين، ولا الرحمة الخاصة ما عاد تشمله. مقصود من الرحمة الخاصة هنا الهداية، يعني أنت بعد ما مو قابل للهداية، أنت راح تبقى إلى يوم القيامة على الضلال. ولهذا قال لأغوينهم أجمعين، قال أقول لك أنه ما دام أنت هيك سويت وياي، هذا غير عنيف هذا ويا الله. أحيانا الآية ما يقدر واحد يجيبها من لسان لأنه شوي صعبة، لأن المخاطب هو الله مو إنسان عادي. حتى واحد يقول شو صار نقاش بين إبليس وبين فلان، النقاش بين الله تعالى وبين شنو وبين إبليس، يعني بين الكمال المطلق وبين العدم، مو أصلا الوجود الناقص. بس ولكن بعد القرآن قاعد يتحدث نعم، يعني شوفوا شلون، يعني هذا كان مقهور، وهذا دليل على أن غروره وتكبره إشكت كان راسخا في شخصيته. الذي قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني حلف بذات الله أنه أنا راح أسوي هكذا. هو يدري شنو الله تعالى، ولكن مع ذلك شنو هكذا خاطب الباري تعالى. على أي حال الله تعالى أجابه بالجواب الصارم: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هاي النتيجة، احنا تورطنا في هذا الوسط. فالله تعالى قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك، ما يخالف انت تتغويهم غويهم، تريد انه تقشمرهم قشمرهم، ايش ما تبي تسوي سوي. هاي جهنم التي انا راح اخلقها او كانت مخلوقة هل قد واسع انه تاخذك وتاخذ كل من تبعك، ومع ذلك تقول هل من مزيد، ما تخلص يوم القيامة. وكلها لنفسي، ولهذا وان لعنتي ان عليك لعنتي الى يوم الدين. يعني شنو؟ يعني انت بعد ما راح تشملك الرحمة الالهية، احسنتم، الى الهداية، يعني انت محروم، اي محروم من الهداية والإرشاد، فتبقى على الضلال إلى يوم القيامة. هاي رحمة عامة سيد. خب شوف هذاك بحث آخر. هذاك بحث آخر أنه هناك شنو، لأنه بلا إشكال أن الله تعالى عندما قال له أنت من المنظرين حتما عن حكمة قال، لأن الله تعالى ما يفعل شيئا بدون حكمة. هذا يدخل في فلسفة الإنذار الانتظار، ليش أعطاه فرصة؟ حتما لكم هناك حكمة. أوكله على نفسه بهذا المعنى، يعني أنه في الهداية والضلال، يعني بعد ما يهديه ومحروم من الرحمة الإلهية الخاصة وهي الهداية ومن الألطاف الإلهية، ويبقى على الضلال والظلام إلى يوم القيامة. هذا معنى الآية: وإن لعن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعم، من هذه القضية نأخذ هذه النتيجة، هذا أهم شيء عندنا، لأنه إحنا طرحنا بحث إبليس بهذا التفصيل، كان عندنا هدف من ورائه. الحصيلة المستفادة من قضية إبليس أن كل من اعتقد بمرتبة من مراتب التوحيد لا يكون أفضل من المنكر لجميع المراتب، وإلا كان إبليس أفضل ممن كثير من المنكرين لمراتب التوحيد، لأنه كما شرحنا كان يؤمن بأكثر المراتب. أي نعم، ولهذا من جملة يعني من جملة المميزات أنه أحيانا قد يكون الإنكار لجميع المراتب للجهل لقصور العقل، فما عندنا فرد ميزان كل من اعتقد بمرتبة. احنا كان هدفنا من هذا البحث هذا المعنى، يعني أنه نريد نركز على نتيجة راح نبينها، أنه ليس كل من يعتقد بمرتبة من المراتب هو أفضل من غيره المنكر للمراتب أو لتلك المرتبة، لا، قد يكون معتقد ببعض المراتب ومنكر البعض الآخر كإبليس، ولكن أشنع وأفسد وأسوأ من غيره الذي ينكر كل المراتب. لذلك نقول الذي يراه الإسلام والقرآن من وراء حقيقة التوحيد هو معجون مركب، المراتب الخمسة كلها توحيد، إذا مرحلة منها فقدت كأنما لا يوجد هناك أي حقيقة للتوحيد. يعني ما يقدر واحد يقول أنا الله تعالى أراه خالقا وأراه مدبرا، ولكن في الربوبية التشريعية ما أراه مطيعا مطلقا، هذا ما يصير. أو أنه أرى الله تعالى خالقا ومدبرا للأمور، ولكن في العبادة خل يعطيني فرصة أنه أنا أعبد الأصنام، ما يصير، هذا مو مقبول عند الإسلام. يعني في لغة القرآن وفي لغة الإسلام الحقيقي وفي لغة روايات أهل البيت التوحيد ما تركب من العناصر الخمسة، فإذا عنصر من هذه العناصر أي مرتبة من هذه المراتب فقد كأنما لا يوجد شيء، يعني لا قيمة لها.
سيدنا كيف نجمع بين علم إبليس وبين قوله تعالى إنه يخشى الله من عباده
العلماء؟ ماكو مانع، بس يخشى الله من عباده العلماء الذين علموا بالمراحل والمراتب الخمسة. بس الإبليس المشكلة، الإبليس المشكلة ما أنت أنه ما كمل التوحيد وتورط، بقى في مرحلة من المراحل. شنو كان منشأه؟ التكبر والحسد. احنا ليش عندنا في الروايات أن العبادة ليست لقلقة اللسان، ليست بكثرة الصلاة والصيام، ايش قد عندنا في الروايات؟ العبادة بالمعرفة، يعني شنو؟ يعني بالوعي. إبليس كما أمير المؤمنين عليه السلام ذكر في نهج البلاغة عبد الله 6000 سنة، بتعبير نحن نقول طاي حظر 6000 سنة صلى، شنو الفائدة في 6000 سنة؟ لو كان يصلي ركعتين وعنده توحيد في الربوبية التشريعية كان أفضل من أنه يصلي 6000 وهو شنو يملك التكبر والحسد. هو هذا نقول، يعني الهدف من العبادة والهدف من التقرب إلى الله تعالى أنه الإنسان يتقوى عنده جميع مراتب التوحيد. أكو واحد، ذكرت أنا مرة هذا المثال، أكو واحد يصلي مثلا، أكو عندنا هذا في الناس هواي مشكلة هاي موجودة عندنا، هاي التوحيد في الربوبية التشريعية فرد مصيبة، هذا التوحيد في الربوبية التشريعية. ليش؟ لأن تحصيله مو أمر هين. الآن كثير من الناس تشوفه يعبد فقط الله، يعني عنده توحيد في العبودية، لا يرى الصلاة لغير الله صحيحة، ويرى أن المدبر الأمور كلها الله، ويرى مثلا أنه الخالق هو الله كل شيء، بس ولكن نأتي إلى الأمور التشريعية ما يطيع الله في كل شيء، هذا عنده مشكلة في الربوبية التشريعية. شنو المشكلة؟ ما نقول أنه ينكر التوحيد في الربوبية التشريعية، ولكن شنو إيمانه؟ أحسنتم، إيمانه بالربوبية التشريعية ضعيف. يعني يرى مثلا أنه الإسلام كله صوم وصلاة، بعد الحجاب مو مهم، أكل الربا مو مهم، الغيبة مو مهم، الكذب مو مهم. يعني يعتبر الربوبية التشريعية في أقل مراتبها، أقل مراتبها شنو؟ أنه فقط يصوم ويصلي. بعد أكثر منها يعني إطاعة الله في الصلاة والصوم واجبة بالإطلاق، ولكن في كثير من المحرمات مو واجبة بالإطلاق. وهذا فيها كلها مراتب. إحنا ليش نقول التوحيد ومعرفة الله فيها عشرات بل آلاف مرتبة؟ هاي مراتبها. يصبح اي نعم يقرب من هذا المعنى، انه هذا عنده اعتقاد بالتوحيد بالربوبية التشريعية ويرى ان اطاعة الله واجبة، بس ولكن ما بالغ ذلك الحد العالي من التوحيد انه يطيع الله تعالى في كل اوامره ونواهيه. ولهذا شوفوا الان عندما واحد يلاحظ هذه المراتب يعرف قيمة المعصومين عليهم السلام. ليش نقول ان الامام معصوم وما يتخلف عن أوامر الله ووصل إلى مرتبة يعبر عنها في بعض الروايات مرتبة التسليم المطلق؟ التسليم المطلق إلى 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 مرحلتين. تسليم المطلق أوامر أمام أوامر ونواهي الله. تسليم المطلق الذي أعظم من هذا أكو وأصعب هو التسليم المطلق أمام التقديرات الإلهية. التسليم المطلق أمام التشريعات. خب كثير حتى من علمائنا عندهم هذا التسليم، هذا يعني من نزل من قيمة العلماء، بس هذا يقول أنه بسيط يقدر واحد يوصل إليه. أن علمائنا يعملون بالواجبات ويتركون المحرمات، بل بالعكس يلتزمون بكثير من المستحبات ويتركون كثير من المكروهات حتى لو كانت الروايات مالها ضعيفة. هذا نعبر عنه مقام التسليم المطلق للأمور التشريعية، أي التسليم في قبال التوحيد الربوبية في التشريعية. تارة يكون مقام التسليم الذي موجود عند المعصومين هذا أعظم، هو التسليم المطلق أمام الربوبية التكوينية. يعني الإمام عليه السلام أي شيء الله يقدر له ما يعترف. ذكرنا ثلاث مراحل، لا بقلبه يعترف ولا بلسانه ولا بعمله وبفعله، هذا كلها من مراتب العالية من التوحيد. من المواضيع التي بعض الأخوان أذكر الظهر الأسبوع الماضي سألوا عنها ويأتي ويختلج في الذهن، هو هل يوجد هناك واسطة في التدبير أو لا يوجد؟ بتعبير آخر، الوساطة في التدبير تنافي التوحيد في الربوبية أم لا تنافي؟ نحن ذكرنا أن نصاب التوحيد في الإسلام خمس مراحل، وأن الله تعالى جعل شعار التوحيد في القرآن هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فإذا اعتقد الإنسان بالتوحيد في وجوب الوجود والخالقية والربوبية التكوينية، هل يلازم نفي مؤثر آخر في العالم من حيث الخلق أو التدبير؟ أو لا يتنافى مع وجود مؤثر آخر في بعض أمور العالم بإذنه تعالى؟ نلقي الضوء على الآيات، يشوف القرآن شو يقول في الجواب عن هذا السؤال. عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد آيات أسندت الخلق في بعض الموارد إلى غير الله، كما في حق عيسى عليه السلام حيث قال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الحي عفوا وإذ تخرج الموتى بإذني. هذا في آية ثانية، وإذ تحيي الموتى بإذني، هذا في آية أخرى. هذه الآية ونظيرتها من الآيات أعطت لعيسى عليه السلام شخصية مثالية، بحيث هذه الشخصية أوجبت الغلو فيه، وقال بعض النصارى أنه ابن الله. هذا على صعيد، وعلى صعيد آخر نجد لسان القرآن مع الاعتقاد بأكثر من إله واحد شديد العتاب، شديد العتاب، كقوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. فكيف يوفق بين الآيات التي وردت في حق عيسى عليه السلام وبين هذه الآيات التي تعاتب وتلوم من يعتقد بأكثر من إله واحد؟ نعم إيه لأنه إحنا ذكرنا أن الإله يجمع كل المراحل الخمسة للتوحيد، ذكرنا أن العبودية متوقفة على التوحيد في الربوبية التكوينية والتشريعية، لأنه من يستحق العبودية ولا يمكن أن يستحق العبودية غيره من كان فقط ربا تكوينيا وكان ربا تشريعيا. ولهذا هذا إنما إلهكم إله واحد وإنما الله إله واحد، في كل هذه الآيات التوحيد في الربوبية والتكوينية والتشريعية كل ما داخل فيه موجود، نعم في عمقه. الجواب يمكن التوفيق بين هذه الآيات؟ إن عيسى عليه السلام كان يفعل جميع ذلك بإذن من الله، لا على استقلال، بل كان في طول مشية الله، وهذا لا ينافي التوحيد في الخالقية والربوبية. ومما يشهد على ذلك بل يحث عليه، إن كلمة بإذني ذكرت في هذه الآية للتأكيد على التوحيد في الخالقية والربوبية التكوينية، أربع مرات، مع أنه ما كان هناك ضرورة لذكرها أربع مرات، ذكرها مرة واحدة كان يكفي. أعيد الآية الكريمة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، هاي أول مرة، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، هاي مرة ثانية. يعني لاحظوا كل مرحلة من مراحل الخلق الله يؤكد على أنه بإذني، يعني تأكيدا على التوحيد في الخالقية والربوبية، يعني كل شيء بيدي، أنت فقط واسطة، مو أنت خالق مستقلا. وتبرئ الأكمه والأبرص أيضا بإذني، المورد الثالث. وإذ في هذه الآية: وإذ تخرج الموتى بإذني، في آية أخرى: وأحيي الموتى بإذن الله. هذا عندنا أن موسى هو يقول أصلا يخاطب، يعني دائما قضية عيسى، قضية عيسى دائما تذكر مع كلمة الإذن. هاي كلمة إذني هي حقيقة الولاية التكوينية، هاي الولاية التكوينية التي احنا نثبتها للأنبياء وللأئمة الأطهار عليهم السلام. إذا سئلنا أن القرآن هل نص عليها؟ نعم نص عليها، هاي كلمة بإذني. حقيقة كلمة بإذني في هذه الآية هي الولاية التكوينية التي وهبها الله لعيسى. لذلك من هذا المنطلق ندخل في الموضوع الآخر: ما هو أو ما هي العلاقة بين التوحيد وبين الولاية التكوينية والولاية التشريعية؟ هل أن التوحيد ينافي الولاية التكوينية والتشريعية للأنبياء والأئمة أم لا ينافي؟ التوحيد بتمام مراحله الخمس مثبتة ومركزة، مع ذلك نقول أن بعض العباد كالأنبياء والأئمة، من وسع إلى بعض الأولياء، وإن كان التوسع صحيح في محله لأن الأدلة تشملهم والتجارب الخارجية والوقائع الخارجية تدل على ذلك، أن بعض العباد يملكون الولاية التكوينية والتشريعية، وهذا لا ينافي أن نعتقد بالتوحيد في الخالقية والربوبية التكوينية والتشريعية. إذن عنوان البحث يكون التوحيد والولاية التكوينية والولاية التشريعية. بعد يبقى انتهى البحث الوقت، والحمد لله رب العالمين.